بشرى للقائد دعاؤنا أن يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله عز وجل حمدا كثيرا أن عدت أتنسم مرة أخرى هذا العبير الجميل للقائنا الأسبوعي. عدت مرة أخرى أشعر بحلاوة الوصل بعد الانقطاع، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الرابطة بين قلوب المسلمين رأس مال لعقيدتهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه المودة أبدا ما أحيانا، وأن يحشرنا ببركتها يوم القيامة على منابر من نور يا رب العالمين. هذا اللقاء الكريم الذي عدت مرة أخرى أشعر بالوصل وبالتلاقي مع أحبة كرام، كما أقول دائما أراهم بعين البصيرة من المرابطين لدين ربهم عز وجل، نعمة من أجل نعم الله عز وجل، لأنها نعمة التحلق حول القرآن، نعمة التحلق حول السنة، نعمة التربي على منهاج الله عز وجل في زمن أنتم تعرفون إلى أي درجة يتربى الناس على مناهج كثيرة. فإذا من الله علينا بأن تجالسنا لنتربى على منهاج الله عز وجل على مائدة القرآن والسنة، فتلك رتبة عالية نحمد الله عز وجل أن اجتبانا وانتقانا لنكون من ضمن من يغشى هذه الرحاب الطاهرة. نسأل الله أن نكون من الصادقين، وألا تكون الأمور صنعة، وألا يكون التجالس اعتيادا، وإنما أن يكون عملا خالصا لوجه الله عز وجل. أيها الأحبة، الليلة أريد أن أطرح مع حضراتكم أمرا هاما جدا، ربما من كثرة الرسائل التي تصلني وتصل إخواني الكرام من الدعاة والمتحدثين نستشعرها كثيرا. هذا الأمر هو كثرة الباكين وكثرة أصحاب المصائب. والحقيقة أنني يقع تساؤل كبير في صدري دائما، يا ترى ألف رسالة أو يا ترى ألف رسالة تتكلم عن قضايا الأمة الإسلامية، مثلا ألف رسالة تتحدث عن ما ينزل بالمسلمين، وألف رسالة أخرى تتحدث عن أمور شخصية، فتاة تأخر زواجها، خاطب أزعج أسرة مخطوبته بمشكلات لا حصر لها، مرض لا يرجى برؤه كما يقال، مرض عضال، إنسان مثلا حدثت له أزمة مالية وسيدخل السجن إن لم يجد ما يؤدي به ديونه. دائما أتساءل، والحقيقة أكشف لكم هذا المعنى، دائما أتساءل هل هؤلاء هم هؤلاء؟ يعني هل هؤلاء هم أنفسهم القائمون بأمر الله في الحياة وعرضت لهم مشكلات في حياتهم، أم هذه فئة وهذه فئة؟ ودائما أحاول أن أدرس هذا بأن أتكلم أحيانا مع أحد هؤلاء السائلين، أو أن يعني أدرس أمره أو أن أتعرف عليه، لأن هذا أمر مهم جدا. هل هي فئات من المسلمين تمايزت، ناس لا يهمهم إلا أموالهم وصحتهم وأولادهم وظروفهم ولا يأبهون بأمر يقع للدين، أم إن الأمر واحد وإن الذي يقع بالمسلمين من أصحاب رسائل المشكلات التي تطرأ هو لنفس الفئة من المسلمين الذين هم منتبهون لأمر دينهم؟ الحقيقة وجدت هذا ووجدت ذاك، ولا أريد أن أعرض لكم النتيجة كاملة أو مكتملة، لأن النتيجة مكتملة فيها قدر كبير من الإزعاج، فيها فعلا أن هناك من لم يعد ينتبه مطلقا لشيء يخص دينه وإنما ينتبه لشأنه خاصة. وذكرني ذلك بقول القائل لما وافته المنية، جاءه الموت ووجد أنه سيموت وأبناؤه صغار، وهو لم يدرك الفرصة ليعلمهم تعليما كافيا أمر الدين، وعقولهم لا تسع بعد، يعني عقولهم لا تزال صغيرة لا تسع أن يعلمهم المعاني الكبيرة. فنظم بيتين من الشعر، أراد بهذين البيتين أن يحفظ الصغار البيتين وبعدين يبقوا يفكروا لما يكبروا في معناهم. فقال له أبني أو أبنية إن من أبنية إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر. شوف شوف الكلام، يقول يا بني يا بني أو يا بني أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فاطن لكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر. لذلك أقول إن هذا الأمر قد يقع بقوم تخلوا عن الدين، وكل ما في الأمر أنه شعر بمرض أو بتأخر زواج أو بدين أصابه أو بسجن يتهدده، وهناك في المقابل من هو على الجادة وعلى الطريق وعلى نية نصرة الإسلام، ولكن تطرأ عليه مشكلات تجعله في حقيقة الأمر يعني يؤخذ من توفره بدلا من أنه متوفر مهتم اهتماما كاملا بدينه، تأخذه هذه المشكلات بعيدة. ومن جميل لطف الله عز وجل، من جميل لطف الله أن هذا الدين دين يتعامل مع الواقع، يعني لا يتعامل مع أنبياء، لا يتعامل مع معصومين، لا يتعامل مع أو هو يتعامل مع أنبياء ولكن انتهى زمنهم، لا يتعامل مع معصومين، لا يتعامل مع يعني مع أهل الرهبنة، مع الراهبين في الصوامع، بل إنه قال لا رهبانية في الإسلام. فليس هناك في الإسلام من ينقطع عن دنياه تماما ليعيش آخرته ودينه، وليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين يتعامل مع الواقع، مع رجل كان اليوم أو كان بالأمس قائما بأمر دينه ثم أصيب بمرض أو أبناؤه حدثت لهم مشكلة أو هناك مصيبة من مصائب الدنيا جدت عليه، فالإسلام يتعامل مع هذه الحالة الواقعية، لأنه يا إخواني إن لم يتعامل مع هذا العائق تعاملا واقعيا ستجد أن من يتوفر على العمل الإسلام دائما يتسرب، تحدث له مشكلات ينصرف بسببها عن العمل الإسلام إلى أن يكون غريقا في الدنيا، أن يغرق إما في الأغراض التي يريدها من الدنيا، يريد مالا، يريد مسكنا، يريد زوجة، يريد أبناء، يريد عملا، يريد وظيفة، يريد. إنما الإسلام دين يتعامل معه مع أغراضه ومع عوائقه حتى لا ينصرف الناس أيضا. ودائما أنا أقول إن هناك الحقيقة ملايين من المسلمين، وأنا خايف إحنا نكون منهم، يعني ربنا يلطف بينا، ملايين من المسلمين الالتزام بالإسلام والعمل في سبيل الله صار بالنسبة لهم ذكرى، يعني والله ده كان زمان بيعمل كذا، يعني عندما كان شابا في العشرين من عمره كان كذا وكذا، لكن 25 30 35 ظل ينصرف شيئا فشيئا فما عاد على الأمر الأول. مصائب كثيرة. والحقيقة أن الإسلام تعامل مع هذه القضية تعاملا مباشرا كما قلت لكم. والأمر يا إخواني أننا نتلقى رسائل، إما رسائل صوتية أو رسائل كتابية أو ما إلى ذلك، الحقيقة مليانة بالمصائب الضخمة. يعني إنسان تشعر أنه في حالة من الضنك الشديد، من الكرب الشديد. أنا عندي منهج من منهجين كداعية. المنهج الأول ولا بد أن أقوم به إني أجيبه على كل سؤال إجابة تخص هذا السؤال. اسألني سؤال يا فضيلة الأستاذ من الناحية الشرعية، الشيء الفلاني حلال ولا حرام وكيف أواجهه فأجيبه. وهناك منهج آخر الحقيقة أنه أهم، هو أن الداعية البصير عليه أن يدرس هذا الركام، هذا التجمع من الرسائل، ويستخرج منها ما صار يصيب المسلمين، يعني صار في حياتهم، لينبههم كيف يخرجون من هذا الواقع كلية. ليه بقى؟ لأنه أحيانا المشكلات دي تكون نتيجة لنوع الحياة اللي أنا اخترتها لنفسي. زوج وزوجة اختاروا لنفسهم أنهم يفضلوا عايشين بالطريقة الفلانية، فبيتخانقوا على طول واتطلقوا وراحوا المحاكم، والطلقات صارت أكثر من 3 طلقات والمحاكم شكلها كذا. أو فلان عايش بالطريقة الفلانية فأبناءه أصبحوا يعقونه وغير بررة، وأم لما أسنت صارت امرأة عجوز، أو رجل أب لما أسن ولادهم سايبينهم ومسافرين برا، أو كل واحد في شغله أو مشغول بزوجته وأولاده. يعني فالمسألة تكون نتيجة لنوعية حياة اخترناها، وطبيعي أنها تكون فرازة لهذه المشكلات بهذه الصورة. وصدقوني أيها الإخوة، السبب الأول الذي يعني يتسبب في مشكلات الناس بهذه الصورة، السبب الأول هو قلة تذكر الناس لله رب العالمين. لا يذكرون الله إلا قليلا، وانتم عارفين ان دي من صفات المنافقين كما وردت بها آيات القرآن، أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. طيب لا يذكرون الله إلا قليلا، ليس الحل أو ليس العلاج منها أنه يفضل يقول لا إله إلا الله أو يقول سبحان الله وخلاص، لأنه تذكر الله قد يكون شعيرة، مجرد شعيرة، يعني واحد يؤدي. إنما تذكر الله الحقيقي أن يستحضر الإنسان في وجدانه عظمة الله عز وجل. أنا بقول سبحان الله لأستحضر عظمة الله وتنزيه الله عن كل نقيصة، أقول الله أكبر لأستحضر إلى قلبي وإلى وجداني أن الله أكبر من أي شيء يعرض لي في الحياة. فتذكر الله عز وجل ليس مسألة جريان اللسان بالذكر، وإن كان من السنن المؤكدة العظيمة في دين الله، إنما أن أستشعر الله عز وجل. وهناك قاعدة، يعني أنا مش عارف والله إذا كنا منتبهين واخدين بالنا من هذا أو لا، هناك قاعدة جاء بها دين الله عز وجل، أن الذي ينسى الله يصل إلى درجة أنه يضطرب لدرجة أنه ينسى نفسه. يقول تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عارف بالتعبير الدارج لما نقول ده فلان ده نسى اسمه، ده فلان ده نسى نفسه، أهو الله عز وجل. ومن عجيب الأمر أن هذه آية محكمة يقرأها الناس ويحفظونها ويعرفونها ويدركونها وفاهمين أبعدها، فاهمينها كويس، ومع ذلك كأنها لا تأتي على أذانهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كما ورد في الأثر آية، يعني الحقيقة قاعدة عظيمة رائعة. الله عز وجل يقول فيها يقول سبحان أو لا، هي ليست من آيات القرآن، وإنما هي فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الدنيا همه، يعني اللي أصبح اهتمامه بالدنيا، من جعل الدنيا همه شتت الله له أمره، أصبح في عنده آلاف من الأمور تطرأ على ذهنه كل شوية، عقله وذهنه كما لو كان ماكينة لإنتاج المتطلبات الجديدة. يقول تعالى من جعل الدنيا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه من جعل الدنيا همه شتت الله له أمره وملأ يديه شغلا ولم يأته من الدنيا إلا ما كان قد كتب له منها. إنما الإنسان يفضل، والشيطان بينفخ في هذه الحالة، ينفخ فيها نفخا، والله عز وجل يقول الشيطان يعدكم الفقر. يعني إيه يعدكم الفقر؟ يعني يذكركم دائما بأن الأمر الفلاني من أمور الدنيا إن لم تقم به فإنه سوف يؤدي إلى فقرك، فعليك أن تقوم به. فكأنه يوصيك بأن توالي الدنيا بالاهتمام وبالتذكر وبالعمل لها، فإذا ما تذكرتها وعملت لها تشتت أمرك وملئت يداك شغلا ولم يأتك من الدنيا إلا ما كتب لك منها. هذا الحزن البالغ وهذا الضيق الشديد وهذا التشتت في الأمر هو ده اللي بيخلي إخواننا الكرام يبعتوا لنا هذه الأوراق مليئة بالرسائل التي تقول والله أنا في زواجي حصل كذا، وابني عمل كذا، وعلي دين في الشأن الفلاني، لأنه نسي الله عز وجل نسيانا، جعل أمر الله بالنسبة له أمرا في، يعني دائما أمرا يبعد، أمر في شيء بيجي يدفعه، يأتي ليدفعه، يزقه فيصرفه، وتكون الدنيا. ولذلك هناك من لا يهتم بالله إلا إذا فقد أسباب الدنيا، يعني يفضل يدور على واسطة، يبحث عن واسطة، يبحث عن مال، يبحث عن طريق خلفي، يبحث عن أسلوب، فإذا لم يجد هنا ربما يتذكر الله. ولذلك فإن هذه الحالة تجعل الإنسان بيئة مثالية لنشاط الشيطان. الشيطان بيشتغل، ولذلك قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. يا رباه، أيوة، الشيطان يستحوذ عليهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فأصبح الإنسان بدلا من أن يعايش الله، من أن يعايش اليقين بالله، أن يعايش ما وعد الله به، الشيطان صرفه واستحوذ عليه فأنساه ذكر الله. وهو يا إخواني حتى لا يكون الكلام مواعظ من المواعظ المحفوظة وإنما تعرفون حقيقتها، هو يعني إيه، ما معنى أن الله عز وجل إذا عايشت ذكر ربك فإن الأمر يختلف عندك. مثلا الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فيعرف الإنسان أن كل شيء يقع به إنما هو في حقيقة الأمر أمر الله في يد الله، الله هو الذي يرسله وهو الذي يقبضه وهو الذي يعني يقدره وهو الذي يعده عدا ويقدره تقديرا. فالإنسان يشعر هنالك بطمأنينة إلى الله إذا كان مع الله عز وجل. طيب إذا لم يشعر الإنسان بهذا ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة الآية التالية مباشرة، وهذه الآيات يا إخواني عظيمة رائعة في سورة الحديد. وبعد هذا اللقاء افتحوا المصاحف وادرسوا الأربع خمس آيات. الآية من سورة الحديد الله تعالى يتكلم فيها عن الدنيا سبحانه وتعالى، يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثلي. ويقول المثل أقوم أنا أقول بس الكلام ده كله ده إذا أنا أريد أن أستزيد من الدنيا، لكن أنا لا أريد أن أستزيد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أنا لا أريد أن أستزيد. ده اللي بيحصل، أنه تقع علي مصيبة من المصائب، تقع علي كارثة من الكوارث، يحدث شيء، فيأتي الآية التالية مباشرة لهاتين الآيتين، لأن الآية اللي بعدها وسارعوا، إنما تأتي الآية التالية مباشرة وكأنها تقول إذا كنت قد حدثتكم عن الحياة الدنيا كرغبة وكتطلع وكآمال فأنتم ستقولون لي ولكن هناك مصائب وكوارث، فاسمعوا الآيتين التاليتين، الآيتين الأولانيين للرغبة في الدنيا والثانية لمواجهة ما يطرأ فيها. فيقول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عارفين يا أخوانا التلات جمل دول هم دول أسباب الحزن الأساسية، أسباب الهلع الأساسية التي يمر بها المسلم وتصرفه عن أمر دينه، هي دي الأسباب الرئيسية. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، الحزن على ما فات، يقول ياه كانت هناك فرصة أن أفعل كذا، يا سلام لو لم ينتبهوا إلى كذا لحزت الشيء الفلاني، يا سلام لو أن خصمي لم يقل الشيء الفلاني ربما كنت قد عبرت وعديت بالشيء الفلاني. الحزن على ما فات أمر قرين نسيان الله عز وجل، إنما لو أنك تذكرت الله فإنك لا تحزن على ما فاتك أبدا. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول واعلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لم يكن هناك احتمال، لم يكن هناك يعني لم تكن من ضمن الاحتمالات في نظرية الاحتمالات أنه ما أصابك ما كانش ممكن يخطئك أبدا، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لهذا غياب ذكر الله، ولو سمحت أنا بكرر ذكر الله لا تأخذوه على أنه ذكر اللسان فقط، وإنما غياب استحضار الله، استحضار عظمة الله عز وجل، هو الذي يؤدي إلى غرق الإنسان في إيه بقى؟ لأننا إذا لم أتذكر الله هتذكر إيه؟ هتذكر شيئين، حاجتين. أنا لم يعني افرض إنه حاجة أعوذ بالله يعني من هذا، أنني لم أتذكر الله، هتذكر الأشياء وهتذكر البشر، الناس اللي قدامي، أحس إنه هم دول اللي قدامي هذا. ولذلك قال الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هتقدروا تصبروا. ولهذا هذه الحالة اللي من غياب ذكر الله عز وجل تجعل الإنسان دائما ينظر إلى الأشياء، ينظر إلى البشر، يحزن على ما فات، يترقب ما ليس موجودا، يقول أنا نفسي في عريس لبنتي، بنتي بتكبر وانا نفسي في عريس لها، ويعيش أزمة طاحنة بسبب هذا الشيء اللي هو غير موجود، مع ان هذا الشيء موجود وراء باب قريب، وهذا الباب مفتاحه مع الله عز وجل سبحانه وتعالى، وقريب مني جدا، لو انفتح الباب سيدخل هذا الخاطب. ولكن التأبي الذي يشعره العبد على الله يجعل الأبواب تقفل توصد، إن العبد لا يحرم الرزق، والرزق أبواب، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني بسبب ذنبه يقفل باب كان من الممكن أن يفتح، سبحان الله. ولذلك عندما تقرؤون سورة الطلاق بالذات، وقد أشرت إلى سورة الحديد منذ قليل، فاسمعوا الآن نبأ سورة الطلاق، افتحوا سورة الطلاق بعد هذا اللقاء واقرأوا الآيات، ستجدون قاعدة وعد عامل زي المعادلة الجبرية، وأستغفر الله أن أهبط بالآية إلى درجة المعادلة الجبرية أو المعادلة الكيميائية، لكن أنا أقرب للأذهان. الله تعالى يقول بوضوح: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أنا عارف أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، دي كل الناس حافظينها، إنما ألم تنتبهوا أبدا إلى بين اليسر والعسر، الواحد اللي حياته صعبة، إلى أن الله أعطاكم وعدا، ووعد الله حق وقاعدة، تقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أنا رحت الساعة 7 عشان أركب الأتوبيس، وجاء واحد تاني الساعة 7:25 عشان يركب الأتوبيس، وجاء الأتوبيس الساعة 7:21، تساوى من بقي تلت ساعة أو نصف ساعة منتظرا، وبين من جاء ولم يمكث إلا ولم يلبث إلا دقيقة فقط واحدة وجاء الأتوبيس. هذا اليسر اللي يخلي 21 دقيقة أو نصف دقيقة، هذا في غيب الله الذي يرسله كرحمة. إذن أنا لو تذكرت الله عز وجل فإن الله ييسر، والله يقول التلت ساعة دول يا إخواني اللي بقول لكم الفرق، ممكن يكون واحد يقول أنا مش هلحق أتوضى وصلي المغرب لأن أنا لازم ألحق الميعاد، والتاني يقول ده مهما كان لازم أتوضى وصلي، فيتوضأ ويصلي ويذهب فيتشارك أو فيشترك مع من ضيع الصلاة في هذه الأماني من الشيطان، والشيطان بيرمي، الشيطان يعدكم الفقر يقول له مش هتلحق فيترك الصلاة، والتاني قال الصلاة، وكلاهما ركب نفس المواصلة. طبعا هذا مثل مبسط لمجرد أن أقرب إليك. توكل على الله أولا، لأن الله يعطي قاعدة أخرى، ولاحظوا أنني أستخدم الآيات التي تتضمن قواعد محكمة ليس فيها قاعدة. يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كفاية، إن الله سيكفيه كل شيء، يكفيه ما أهمه. فمن جاء، ولذلك بقية الأثر الذي ذكرته يروى فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جعل الآخرة همه كفاه الله ما أهمه، وجمع له أمره، وجمع له أمره، وأتته الدنيا وهي راغمة. الله! يبقى إذن أنا كوني توكلت على الله، والحقيقة الأمر ده بالذات لأني أريد أن أقرب المع وأن أبسط التعبيرات للناس اللي يعني لا أريد أن أستخدم التعبيرات الوعظية أوي اليوم، يعني أريد أن أبسط الأمور شوية بالتعبيرات الدارجة. يا إخواني، المسألة فعلا قواعد، يعني البعد عن الله بيخلي الإنسان خلقه يسوء، يبقى سيء الخلق. لا 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 لا، ما أقصدش كده، أقصد بتجعل الإنسان يستخسر حسن الخلق. واحدة وحماتها كما نرى في هذه الأسئلة تجد إنها غيورة من مرات ابنها، أو غيورة من حماتها، ولا يشعرون بأن هذا هو في الحقيقة. انظر إلى يعني إلى هذا الحديث الذي يقول: من يسر يسر الله عليه، ومن عسر عسر الله عليه. فأنت تعيش في عسر شديد لأن أنت نفسك بتصعب على الآخرين، تقول وأنا يعني أعمله ليه؟ إيه اللي يخليني أعمله؟ هو المفروض أنه هو يشوف يدور على نفسه، أنا عملت ما أنا مش مكلف، أنا غير مكلف. فإذا بهذه القاعدة أن من يقدم التيسير ييسر الله عليه، ومن يقدم التعسير يعسر الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن روح القدس أي جبريل أي وحي الله أي وحي الله عز وجل الوحي من رب العالمين نفث في روعي واحد يقول روعي إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها ثم يقول في الحديث الآخر افعل ما شئت كما تدين تدان كما تفعل يفعل لك. فالإنسان يقدم. ولذلك لما ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى يخاطب العبد يقول له يا ابن آدم أنت وما شئت أنت حر اختار إن شئت واقتصصت منك اللي ذيك خد منه حقك ولكن يقتص الله منك لأن حقوق الله عندك كبيرة يوم القيامة وإن شئت عفوت وعفى الله عنك. فوجد طائفة من الطيبين الطاهرين عاهدوا الله أن يعفو عن كل من ظلمه وأن يتنازل عن كل حق سلب منه لأن الله يأبى أن يكون العبد أكرم من الله. فإذا أنا ذهبت إلى الله وقد عفوت عن كل من ظلمني فإن الله عز وجل لن يجعلني أكرم منه وسيعفو عن ظلمي لنفسي وما أكثره وما أعظمه وما منهمر المظالم التي نأتيها لأنفسنا وللناس. لذلك المسلم يتعامل مع ربه عز وجل بهذه الصورة افعل ما شئت كما تدين تدان. والنبي عليه الصلاة والسلام قرب صحابيا من أصحابه وقال له تعالى كده وعهد إليه وعاهده عهدا وثيقا مؤكدا يقول له فيه وأن أعفو عمن ظلمني أن أصل من قطعني وأن أعفو عمن ظلمني أن أحسن إلى من أساء إلي. عارفين القاعدة وإحنا اليوم والله دي حلقة القواعد. القاعدة ماذا تقول القاعدة في مثل هذا؟ ماذا تقول القواعد المحكمة لشرع الله عز وجل في هذا التجاوز؟ يقول الله عز وجل الناس اللي ضدك دول خلي خلقك يتحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة المدير بتاعك مدير الشركة اللي حطك في دماغه كأنه ولي حميم كأنه خالك بقى رئيس مجلس الإدارة وعمك وانت غايب يقوله لا ده فلان ده راجل طيب خلاص يقول ادفع بالتي هي أحسن اللي هو حسن الخلق حتى لو هو وحش حتى لو هو سيء ادفع بالتي هي أحسن فإنك ستجد التيسير ينهمر إلى حياتك والسهولة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ده بيحبك أنت بالذات. وعلى فكرة إخواني المسألة مفهومة يعني الموضوع معقول يعني يستطيع العقل أن يدركه. هي المصائب اللي بتقع للناس دي حاجات من بسيط يعني أنا في مرة مثلا ثمرة واحد شاري ثمرة الثمرة دي برتقالة مثلا وهو بيفتح البرتقالة الفصين اللي انفصلوا عن بعض سبحان الله الفصين اللي انفصلوا عن بعض تصادف انه هو الموضع اللي فيه دودة فلما رآها وقاه الله عز وجل انه يأكل الدودة دي وتدخل في بطنه وهي دودة حامل ولود يتكاثر الدود في بطنه وتبقى مشكلة صحية كبيرة. واحد تاني وهو بيفتح البرتقالة انفصلت ولكن الفصين اللي فيهم اثر الدودة لم يكن الفتح عندهم فاكل الثمرة بما فيها من حشرة. من اللطيف الذي يلطف به ان كان على علاقة حسنة بالله فيرزقه بهذا ان يكون بصيرا. ولذلك فإن الله عز وجل يدفع عن العبد البلايا بذكره. انت يا اخي عندك احيانا ذكر بسيط يعني يقول لك عن ايتين دوروا عليهم الآيتين دول فين؟ من قرأهما في ليلة كفتاه كفاية، مش محتاج حاجة غيرهم، لا دنيا ولا آخرة. وآية أقولها لك لأنها مش بشهرة الآيتين التانيين، اللي هي الآية الأخيرة من سورة التوبة: من قرأها في يوم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. خلاص، لا مصائب دنيا ولا آخرة. الآية الأخيرة من سورة التوبة اللي هي: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات. فالإنسان محتاج، هو الإنسان لما يكون عنده ابنه الصغير ويقع وبعدين الحمد لله يقولوا إيه جات سليمة، ممكن نفس الابن يقع على شيء فينكسر عظمه، يقع على حاجة شديدة، دي وقعة ودي وقعة، ولكن هذه فيها لطف لم ينكسر عظم الصبي، وهذه وقعة جات فيها الكسر وينشغل أيام طويلة. بلاش أبسط من كده، واحد نايم لما صحي، لما استيقظ من نومه عنده صداع طول اليوم، فوت عليه أشياء، صداع، شوية صداع صغيرين. أما إذا استيقظ في معافاة ليس عنده هذا الصداع، أصبح اليوم داخل في رصيد سعادته. فنكد الدنيا ما بيجيش من أشياء كبيرة. أحيانا يجي عريس، والعريس ده هيغلب العيلة طول العمر ويستر، ما حدش عارف عنه ده، ويتجوزوا ويعيشوا 30-40 سنة في نكد وكرب بسبب هذا الإنسان غير المسؤول، أو هذا الإنسان البخيل أو العدواني أو اللص. أحيانا يسرق زوجته، أحيانا يسرق من زوجته في بيته. فإذا ما الله عز وجل أرسل إليك واقعة تراها فتدرك ما فيه من سوء، أليس هذا لطفا لله؟ لذلك التوكل على الله عز وجل هو أن تحسن صلتك بالله رب العالمين. أنا عندي بعض الوقائع التي وردت بها السنة تقول للإنسان ما تعيش الدنيا كأنها معركة، وإنما عيش مع الله وتذكر الله عز وجل وعايشه. عندي واقعة بتقول إن في ناس، في ملائكة، في كائنات سمعت سحابة في السماء، والحديث في الصحيح في البخاري أن سحابة توصي سحابة أخرى بأنهم يمشوا في اتجاه أرض، قطعة أرض، يروحوا يسقوا قطعة أرض هذا الرجل بالذات، قطعة الأرض المملوكة لهذا الرجل بالذات تروح السحابة تسقيها، ويبقى الدنيا ما فيهاش مية كفاية وتروح السحابة لتسقي هذه الأرض بالذات. فلما تتبع الحديث نبأ هذا الرجل ما الذي جعله يصل إلى هذا، فوجئ بأنه يأخذ ثلث، تلت 33.5% مما يكسبه فينفقه في سبيل الله، ويرضى بالثلثين، يرد ثلثا في الأرض، يعني يجيب لها بقى سماد، ويجيب لها مية، ويجيب لها ميزانية الزرع الجديدة، وتلت عنده. فأصبح الكون بأمر الله عز وجل يتجاوب مع زرعته. انظر كيف تزول المصائب، انظر كيف تأتي المكرمات، انظر كيف تتيسر الحياة، انظر كيف أصل الشخص اللي يا إخواني، أحيان كثيرة في هذه الأسئلة اللي بتأتي الكروبات بتكون بسبب إن في ناس كما يقول العوام حطني في دماغهم. طيب يا أخي، أما سمعت أبدا أن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يصرفها كيف يشاء؟ الشخص ده اللي بقاله مثلا 10 سنين زوجته عاقر لا تلم، ما بتحملش، وفي الصبح يوميها، يوم ما انت رايح له بطلبك وانت ما تعرفوش، عمرك ما قابلته من 10 سنوات، لكن انت رايح له النهاردة، وهو الصبح زوجته تعبت وداها المستشفى، قالوا له يا عم الف مبروك زوجتك حامل، فذهب العمل في حالة انشراح، وصار ما لا يوقع عليه بالموافقة طوال 10 سنين يقول لك يا عم ربنا يبارك لك الف مبروك، توكل على الله، وتأخذ موافقة لم تحدث من 10 سنوات سابقة، وبعد ما الفرحة بتاعته هتهدأ هيرجع مكفهر مرة أخرى. من الذي ساق إليه هذا الخبر في هذا اليوم ليجعل لقاءك به لقاء ليسرك وقد أحزن الآلاف قبلك؟ لذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ترجع إلى أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. واحد خارج الصبح من بيته التقى بجاره، جار عند على الرصيف، جاره ده لسه متخانق مع امراته فوق، جار متشاجر مع زوجته، فنزل من أسوأ ما يكون فشتمه وحدثت مشكلة، يعني أفسد عليه كل شيء. هذه القلوب التي هي بين أصابع الرحمن عز وجل، إنما هي يوجهها الله لمن قضى بالليل لحظة ذكر الله فيها، ذكر الله فيها. هذا الشيطان بيعتبرك مرتع. هو الإنسان اللي بيتوضى ده الوضوء، ده شيء، ده الوضوء، ده الوضوء يطفئ النار، نارش والشيطان من النار. فأنت تضيق على الشيطان مجراه بالصيام، وأنت تطفئ نار الشيطان بالوضوء تطفئه. طب واحد لا يتوضأ، واحد ما بيتوضاش، لا يصلي، ألا يشعر أن حريق الشياطين، حريق الشيطنة والأبلسة مشتعل فيه أبدا وهو في حق؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمسلمين إنكم تحترقون، تحترقون يعني تحترقون بمعنى الكلمة. فإذا جاءت صلاة الظهر فقام الإنسان وتوضأ وصلى، قمتم إليها فأطفأتم بها نيرانكم، ثم تحترقون، تحترقون، انت مستهون، اتستهين بشيطان يوقد فيك نارا ابدا وانت لا تطفئها بوضوء ولا بصلاة؟ هل تستهين بقول النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل مسلم يقول فذاك رجل بال الشيطان في اذنه، وسامحوني يعني الالفاظ التي قد تجرح المشاعر، بول الشيطان عندما يتبول الشيطان في أذن إنسان يوما بعد كل يوم، كل يوم لمن لا يدرك صلاة الفجر أصبحت أذنه كيف هي، كيف هي إن لم يكن يقوم لربه عز وجل ويمسح أذنيه في الوضوء ويغسل وجهه ويغسل يديه ويقوم للصلاة يقول الله أكبر. من ما ظنكم بالشيطان في كل ليلة يعقد على القفا، على قافية أحدكم ثلاث عقد، عقد، فيقوم الإنسان، شوف انظر الحديث ماذا يقول، يقوم خبيث النفس، يا لطيف يا رب، يقوم خبيث النفس، إنسان الشيطان يعقد عليه على قفاه، على قافيته منذ 10 سنين، و10 سنين في 300 يوم، ب3000 يوم في 10,000 عقدة على قفا إنسان لأنه لا يصلي، لا يصلي، وعقد، وثلاث عقد منها كفيلة بأن يستيقظ خبيث النفس، وعلى قفاه 10,000 عقدة لا يحلها. وورد في الأثر أن من غدا إلى السوق، يعني لم يصلي قبل أن يذهب إلى عمله وإلى تجارته، غدا براية الشيطان يراها كل الخلق فوق رأسه حتى يرجع. يبقى ماشي وفي شيطان رفع العلم، الرجل ده تبعي، البني آدم ده اللي أنا رفع عليه العلم ده، عارف لما ترفع علم مثلا مصر في تحرير سيناء وتنزع علم إسرائيل، والشيطان حاطط علم فوق الشخص ده يقول غدا براية الشيطان حتى يرجع، ده من رجالتي، من تبعي، من حزبي. فأسألكم بالله أيها الإخوة، هل نستهين بأن الشيطان يرفع علينا علمه، علم الشيطان، ويضع فوق الأقفية عقده ويبول في آذان الناس واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، متصورين أن إنسانا بعد ذلك يعيش حياة اليسر والسهولة؟ هل تتخيلون هذا؟ أم أن الإنسان إذا عرف ربه عز وجل كصاحب الأرض التي كانت تسقيها السحابة بوصية خاصة تذهب السحابة إلى هذه الأرض، هذا الإنسان يعني في مكرمة من الله. أنتم تعرفون موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي الرسول الكليم المصطفى. أنا بكلمكم يا إخواننا عشان تعرفوا اللي بيشتكوا من صعوبة الحياة ومن عسرها ومن مشكلاتها، واحدة تقول أنا حماتي تعباني، واحد يقول أنا جاري تعبني، واحد يقول أنا مديري في الشغل تعبني، واحد يقول الناس بتسرقني في التجارة وتؤخر علي الأموال. ارجعوا كيف عسرتم أنتم على أنفسكم وعسرتم أنتم حياة الناس ونسيتم ذكر الله، والله عز وجل يقول فأنساهم، أولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم. ليش بقى في حالة اضطراب عامل زي المجنون، إنسان ليس بعاقل. سيدنا موسى عليه السلام يعني لما كان يعني قبل النبوة، قبل أن يصير نبيا، كان يمكن أن يكون تابعا من تابعي فرعون، ولكنه أبى. لما جاءه رجل وهو في الشارع ماشي، خلوني أقول لكم ببساطة، ماشي بجلبيته، ماشي بقميص وبنطلون، ماشي كده في الشارع، واحد في الشارع، قال له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. طب أروح البيت أجيب يعني هدومي، طب أخد قرشين وأنا مسافر، قال له ترجع البيت إيه هتتقتل، أخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى جائعا مفلسا خائفا يترقب، يعني كمان ماشي بيبص وراه بيتلفت وراه، وقطع شوطا طويلا حتى داب، حتى يعني بلي النعل اللي لابسه في رجله، ووصل من مصر يقطع أراضي فلسطين والشام، وصل إلى 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 شمال الجزيرة العربية، قطع الفيافي، الفيافي يعني الصحراوات، قطع الصحراوات والجبال ومشي. لما وصل هناك، علشان الناس اللي بحكي لكم أنهم سوء الخلق، هو قال لك أنا مالي، ده الناس دي تستاهل اللي يجرالها، فساء خلقي فإذا بسوء خلقي على الناس يرده الله إلي كما تدين تدان، أصبحت حياة صعبة علي وأنا السبب، بسبب نسياني لله ساء خلقي، ثم بسبب سوء خلقي ساء خلق الناس معي، وأصبحت الحياة كلها كرب في ضنك. والقاعدة تقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، ضنك، هيعيش في حياة كرب. سبحان الله، آيات كلها مشهورة ومعروفة والناس بتتداولها، ومع ذلك عايشين كده برضو. يا حبيبي انت عايش في حياة نكد، في حياة كرب، في حياة ضنك، في حياة، اذكر الله، حسن خلقك. يقولك ما يستاهلوش، مين قالك انك بتعمل ده علشان اللي يستاهلوا؟ انت بتعمل ده لتتيسر حياتك، ليمسح الله على قلبك، ليرزقك يسرا. ابذل الخير للمسلمين، للناس اجمعين، خليك رجل طيب في الحياة. فسيدنا موسى برغم تعبه والظلم النازل به، وبرغم جوعه وبرغم خوفه وبرغم ترقبه، لم يصرفه ذلك عن حسن الخلق. وجد امرأتين ضعيفتين هيتاكلوا في السوق، متاكلين في السوق، السوق الناس متجمرة بيسقوا وهم واقفين يستنوا، لما الله أعلم يلاقوا بقى نوبة ري ولا نوبة سقي ولا ما يلاقوش. فلقى معاهم قطيع غنم كبير واقفين لا يرمون، مالكم انتوا واقفين كده ليه؟ قالوا له ما نقدرش نزاحم، وما عندناش حد غير لأبونا، وأبونا راجل ربنا يكرمه راجل عجوز كبير قاعد في البيت ما يقدرش. فسقى لهما، حسن خلق، وكان يستطيع، سبحان الله، وكم يفكر الإنسان في هذا، كان يستطيع أن يقول طيب يعني أسقي لكم القطيع وتشوفوا اللي يطلع من ذمتكم، يعني ربنا اللي تجودوا به، ولكنه صاحب نخوة. هذه النخوة التي ضاعت اليوم نتيجة ان واحد محتاج جنيه ولا اتنين بقشيش عشان يغير عجلة كاوتش لامرأة تسير في الطريق، اصبحت تصرفه ذلك عن النخوة وعن الكرامة، وضاعت كرامتنا امام سوء خلقنا. فسقى لهما ثم تولى الى الظل، راح قاعد في الظل يخاطب ربه، لا يخاطب العبد بل يخاطب رب العبيد. ولم يقل له ماذا أريد، فعلم الله بحاله أوفر وأعظم من سؤاله. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إليك يا رب. فإذا فورا بعقد عمل لمدة 10 سنوات أكل وشرب وعقد عمل مرتب، وإذا بزواج بيت، وإذا ببيت يسكنه، وإذا بأمن يأمنه، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. إذا معقول في لنخوته لذكره لربه، ربي إني لما أنزلت أنت يا رب إلي من خير فقير، يتجوز ويسكن ويأكل ويشرب وعقد عمل لمدة 10 سنوات وأمن وكل ده في دقيقة واحدة. لذلك الإنسان يا إخواني لابد أن يقف أمام، ودي نقطة أنا عايز أقف معاكم قدامها مهمة جدا، مهمة لحياتنا. أنا لا أقول موعظة الآن، أنا بذاكر معاكم حياتنا كيف تسير وما وضعها وما شأنها، بندرسها معا ليكون واضحا ما نحن عليه. قصة سيدنا آدم عليه السلام هي قصة الشيطان معايا ومعاك مع الجنس الآدمي. سيدنا آدم سكن الجنة، الجنة، واحد ساكن في الجنة، والله تعالى سمى أكله وشربه ومتعته في هذا المكان سماه رغدا، فكلا منها رغدا حيث شئتما. الشيطان ماذا فعل؟ الشيطان حول انتباه آدم إلى الشجر، بقت القضية عنده شجرايا. يا أخي ده أنت قدامك جنة، أمامك جنة واسعة جدا جدا مليئة بالخيرات والثمرات، مليئة بالقضايا الطيبة، تترك هذا كله ويكون عندك شجرة، شجرة واحدة تتحول إلى قضية عندك. يا يعني يقول له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يقول فأكل منها. خلاص أصبحت الخلد، طب أنا عايز أكون خالد، طب أنا كده لن أكون خالدا، طب أكل منها، طب ما أكلش، طب يتداول هو وحواء، حواء تقول له وهو يقول لها، ينام الآن تعبان والشيطان ينفخ، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم منه يعدكم مغفرة منه وفضلة. فأصبحت القضية بدل ما هي الجنة الرغد أصبحت شجرة، شجرة، وهو ده الإنسان. فالإنسان إذا ما ترك بحبوحة ذكر الله الذي كفل له الرزق كله، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، والقلوب التي أمامك بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأنت في هذه الدنيا عبد وترجو عند الله عز وجل الرزق، والرزق سيأتيك من غير طريقة الحساب، من غير مسألة أنك تجلس تحسب، لأن في حاجة تانية من حيث لا يحتسب. واحد قاعد عامل، عارفين يعني من حيث لا يحتسب؟ يعني دراسة الجدوى. ما من إنسان، وهي من السنن أن يدرس الإنسان خطواته، لكن دراسة الجدوى إذا شقت عليك وإذا وجدت أنها صعبة بالنسبة لك وأنك لا تستطيع أن تؤدي هذا، وأن العوامل والعناصر مش موجودة عندك كفاية، فإن الله عز وجل يقول لك إن الله سيرزقك من خارج دراسة الجدوى. وهنا جاء الوقت لأحكي لكم واقعة حدثت في يوم الخميس الماضي، من أعاجيب الزمان، من أعاجيب الزمان يا إخوان. أحد الإخوة كان يعمل في بلد أخرى، في دولة أخرى، اشتغل فيها سنين وكسب اللي كسبه، ثم ترك العمل هناك وعاد إلى بلده واستخدم الأموال في أي مشروع، فتعرض لمصائب كثيرة جدا وذهبت أمواله وحجز على بيته واضطر لبيع سيارته. لكننا ونحن نعرفه هو إنسان يعني من الطيبين البسطاء، الهين اللين السمح، الذي لا يترك صلاة في المسجد، وهو صاحب صدقات وصاحب صيام، وإذا بالمبالغ التي عنده كلها أو كلها خلاص أصبحت في أزمة. قالوا له روح اقترض من البنك، قال لا مش هقترض، لأن أنا حتى لو مت من الجوع أهو يعني إنما لا يمكن أكل بالربا أبدا، وأنا الذي أدعو إلى الله. في يوم الخميس الماضي فقط اتصل به الشخص الذي كان يعمل عنده، صاحب شركات يعني مليونير، دي بقت حاجة بسيطة طبعا دلوقتي، إنما صاحب ثراء لا نعده. اتصل به في التليفون قال له يا فلان أنا أريدك أن تأتي فورا عندي تشتغل معايا تاني لأني محتاج لك. هو عرف أمانته يومئذ. قال له والله يا عمي أنا لا أستطيع، أنا عندي أموالي وأملاكي ضيعة وناس ضحكين علي وفي مشكلات، ولو أتيتك ضاعت كل أموالي. قال له اسمع أنا جاي لك. وأتى إلى مصر وقابله يوم الخميس الماضي، وإذا بالآتي لتعلموا أن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال له اسمع يا ابني، انت فلوسك اللي ضيعة دي قيمتها كام؟ قال له 3 مليون. قال له انا الان اصابني شلل نصفي وصمم مش عارف ايه، واصابته امراض كثيرة، وليس عندي من اتمن ولا اولادي على اموالي وعلى نفسي الا انت، لم ارى مثل امانتك طوال هذا الوقت. انا هشتري منك مشكلاتك كلها ب3 مليون، هحطهم لك في البنك اليوم، حولهم اليوم الى حسابك في البنك، ويبقى كل المشكلات والقضايا التي عندك انا اشتريتها منك ب3 مليون واصبحت ملكي، وكمان اسعى فيها، وكل بقى محامي ولا شوف حد يشوفها لك، واللي تكسبه منها تكسبه واللي ما تكسبوش خلاص، المهم انت خد ال3 مليون وتعالى، لان انا عايزك تيجي تحميلي اكتر من 400 مليون في الشركة التي اديرها، فأنا بشتري ب3 مليون خوفا من ضياع أكثر من 400 مليون أو أكثر من هذا يعني، إنما هكذا أظن هناك. وتم التحويل، وفجأة وجد الرجل أن ال3 مليون اللي يمثلوا مشكلاته كلها أصبحوا عنده، وذهب إلى عقد عمل وفير، وأضيف إلى ذلك أنه إن والله أسأل الله أن يفتح له أبواب الخير والبركة. فإخواني يعني اجعل الله همك. وهذا الأخ كان من أصحاب، كان لسه بيهتف في مؤتمر كبير بعودة المسجد الأقصى، وممن تسجل أسماؤهم دوما في مثل هذا، ولا يخشى على أن تضيع أمواله أنه مرابط في صفه. أيها الإخوة، لو عرفنا الله عز وجل صدقنا التوكل عليه، ولو صدقنا التوكل عليه تحسنت أخلاقنا، ولو تحسنت أخلاقنا ردت إلينا، فإنه كما تدين تدان في صورة حسن أخلاق من الناس علينا، وإذا دفعنا بالتي هي أحسن إذا الذي بيننا وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وحينئذ سوف تزول هذه المشكلات، وسوف تتقلص هذه الأسئلة التي تأتي ببكاء شديد يبكيه الإخوة. أيها الإخوة، كان عندي ولكن الوقت نفد، كان عندي رغبة في أن أجيب هذه الأسئلة الثلاثة فقط كنموذج لهذه الأسئلة التي تأتي بهذه الأمور، ولكن حسبي وأسأل الله عز وجل أن نكون قد تعلمنا أن يعني مما قلناه، أن القليل الذي تؤدي شكره خير من الكثير الذي يلهي، وأن قارون لما اغتر بما رزق ضاع وخسفت به الأرض. نسأل الله أن نصدق الله عز وجل في التوكل عليه، وأن يأخذ الله بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أترك مكاني فقط أذكركم بأننا إن شاء الله من الأسبوع القادم سيحدث نوع من التغيير في شكل هذا اللقاء، بدلا من أن يكون حديثا مباشرا أريد أن أفحص معكم بعض القضايا التي تمر بالمسلمين من الناحية العلمية، ولذلك يعني أتوجه إلى كبار العلماء ليرى الناس حلقة من حلقات المجامع العلمية حول بعض القضايا حتى إذا وفيناها، ونسأل الله التيسير. نسألكم الدعاء الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.